بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الشرط الثاني من شروط المبيع أن يكون طلقا، وكما فسره في الجواهر يعني يكون تاما، يعني تستطيع أن تتصرف فيه بدون قيود. فمثلا الوقف وإن كان هو ملك منفعة لكنه ليس ملك تام، أو مثلا الرهن، العين التي ترهنها وإن كنت تملكها لكن لست مأذونا في التصرف فيها، وهكذا. فلا يصح بيع الوقف، لأن الوقف هو تمليك المنفعة وتحبيس العين، العين محبوسة لا تملكها. قال: ما لم يؤدي بقاؤه إلى خرابه إلا إذا كان، طبعا هناك موارد في بيع الوقف وهذه ستأتي، إلا إذا كان أدى بقاء الوقف إلى خرابه، لأنه ليس هناك من يقوم به أو يعتني به فسيؤدي إلى تلفه، فهنا يباع. لاختلاف بين أربابه، طبعا بعضهم يعني المشهور في فتاوى العلماء أن بيع الوقف يجوز إذا كان قد خرب، صار خرابا، لا أنه يؤدي إلى خرابه، لأنه إذا كان سيبقى وسيخرب فهنا الحاكم الشرعي يضع وكيل يعني قائم بمصالح هذا الوقف. لا، إذا خرب وخرجت فائدته عن الانتفاع ما يمكن أن ينتفع به، مثل بستان وماتت أشجاره، تلفت أشجاره، ففي هذه الحالة يباع. أو الاختلاف بين أربابه، يعني بحيث أنه تنازع الموقوف عليهم على هذا الوقف فاختلفوا اختلافا عظيما يؤدي إلى تلف الأموال وهلاك الأنفس وهتك الأعراض، ففي هذه الحالة يباع. هنا كأنما جعل أنه سيخرب بسبب الاختلاف، هم يختلفون في تدبير شؤونه، بسبب هذا الاختلاف سيؤدي ذلك إلى خرابه، فهنا يباع إذا كان البيع أعود. قال: ويكون البيع أعود، يعني أكثر فائدة عليهم من بقائه. على الأظهر في أنه يصح بيعه في هذه الشروط، وإلا بدون ذلك فلا يجوز بيعه لأنه ليس بملك طلق. أيضا لا يجوز بيع أم الولد، وأم الولد هي الجارية التي وطأها مالكها فجاءت بولد منه من المالك، أما لو كان جاءت بولد من غير المالك من شخص آخر فلا تكون أم ولد، وتبقى أم الولد، يعني أم الولد لا يجوز بيعها. فإذا مات سيدها انعتقت من نصيب ولدها، ما لم يمت ولدها إلا إذا مات ولدها، لأن هي أم ولد بسبب هذا الولد. أي ولد، ذكر أو أنثى، الولد الذي أنجبته من السيد، فإلا إذا مات، فإذا مات رجعت إلى سابق عهدها أنها لا تكون أم ولد، يجوز بيعها. نعم، إذا ولدت لا تنعتق بل تبقى مملوكة إلى أن يموت السيد، إذا مات سيدها تنعتق من نصيب ولدها، لأن الولد يرث أبوه، ومن ضمن ما يرث يرث الأم، له نصيب من الميراث، من حصة الولد تعتق الأم. أو في ثمن رقبتها، في ثمن الرقبة، يعني إذا كان المولى مات وعليه ديون، وهذه الديون لا تسعها التركة، ففي هذه الحالة من الديون أنه اشترى هذه الجارية أم الولد بالدين، فصاحب الجارية الأصلي أراد أن يطالب بحقه ما فيه، فيعطى الجارية وإن كانت أم ولد. أو إذا كان طبعا كما سيأتي أنه هل هذا يكون إذا مات المالك أو لا، حتى لو أعسر وهو حي، لو صار معسرا وجاء له الديان يطالبون بحقوقهم وكان من ضمن الديان الذي باعه أم الولد، وكان هذه طبعا أم الولد بالدين، ففي هذه الحالة هل يجوز له أن يأخذ أم الولد؟ يقول أنت ما دفعت لي. أو في ثمن رقبتها، يعني في ثمنها تدفع إلى الذي أخذها المالك منه، الذي اشتراها منه بسبب أنه ما سدد إليه ثمن رقبة هذه الجارية مع إعسار مولاها. وفي اشتراط موت المالك تردد، هل هذا يكون يعني تؤخذ الجارية وتعطى إلى مالكها الأول إذا مات المالك الثاني أبو الولد أم ماذا؟ يقول فيه تردد. وجه الاشتراط هو الاقتصار، يعني وجه اشتراط الموت هو الاقتصار على موضع الوفاق، وهو موت الولي. يعني موت الولي متفق أنه إذا ما تؤخذ في ثمن رقبتها، أما ما عدا ذلك ففيه نزاع، فيؤخذ بموضع الوفاق. هذا الوجه الأول، وجه عدم الاشتراط لإطلاق جواز بيعها. من غير اشتراط للموت في صحيح عمر بن يزيد المروي في الجواهر مجلد 22 صفحة 376، وهذا الخبر وهو صحيح عمر بن يزيد قال عن أبي الحسن عليه السلام: سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال: نعم، في ثمن رقبتها. ولم يقيد بأنه إذا مات مولاها. يقول: ولا بيع الرهن. قال: لا يصح بيع الوقف، لا يصح إلا طبعا في حالات، لا يصح بيع أم الولد إلا في حالات، ولا بيع الرهن. الرهن إذا كان مثلا أنا استدنت من عندك مبلغ وأنت تريد وثيقة ضمان إلى هذا المال الذي مثلا اتفقنا أنني أسدده لك بعد شهر، ما هي هذه الوثيقة؟ بيت، سيارة، تكون لي أعطيك إياها إذا أنا لم أسدد الدين الذي علي، أنت تبيع هذه الوثيقة وتأخذ حقك منها. هذا يسمى، هذه العين سيارة مثلا تسمى رهن، أو العين المرهونة. أيضا هذه العين المرهونة لا يجوز لي أنا أن أبيعها، أنا المالك، ولا يجوز لك أنت أن تبيعها لأن أنت لا تملكها، وأنا وإن كان أملك لكن ليس ملك تام، ليس ملك طلق، إلا مع الإذن، إلا إذا أنت أذنت لي في بيعها يجوز. ولا يمنع جناية العبد من بيعه ولا من عتقه. لو أن عبدا جنى، إذا جنى العبد مثلا قتل شخص، ففي هذه الحالة يؤخذ طبعا، سواء إذا كان عمد أولياء المقتول ممكن أن يقتصوا من العبد ويقتلوه، أو يأخذونه ويتملكونه. إذا خطأ يأخذونه ويتملكونه. فلو أن عبد جنى، فلما الآن جنى عبدي، هو الآن بعد خرج عن ملكي كأنما هكذا، لأنه سيتملكه أولياء المجني عليه. فهل يجوز لي أنا أن أبيعه بعد أن جنى أو أعتقه؟ قال: ولا يمنع جناية العبد من بيعه ولا من عتقه. عمدا كانت الجناية أو خطأ، على تردد. وجه التردد، وجه جواز البيع والعتق للأصل، لأن الأصل أنه يجوز لي أن أعتقه، يجوز لي أن أبيعه. لما جنى أشك هل أنه الآن لا يجوز أم ماذا؟ نجري الأصل، استصحاب، نستصحب الجواز. وإطلاق الأدلة وعمومها، يعني الأدلة العتق، أدلة بيع العبد مثلا، مطلقة عامة شاملة، يعني غير مقيدة، أنه تعتق العبد الذي لم يجني أو تبيع العبد الذي لم يجني، ما قيدت بذلك. بعد عدم خروجه بذلك عن الملك، يعني لما جنى هل خرج عن ملكي؟ لا، لا عتق إلا في ملك، أنا أعتق لأنه في ملكي. أيضا من شروط البيع أن يكون البائع مالك، كما مر علينا، أنا مالكه. هذا الوجه، وجه الجواز. وجه عدم الجواز لتعلق الحق بعينه، فلا يكون ملكا طلقا. الشرط الثالث من شروط المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، لابد أن هذا الشيء المبيع أنا قادر أن أسلمه إليك. فلا يصح بيع الآبق. الآبق يعني العبد الهارب. إذا عبد هرب مني أنا لا أستطيع أن أسلمه إليك، لا يجوز بيعه. منفردا، إذا كان منفردا هذا العبد، ويصح منضما إلى ما يصح بيعه، يعني لو أنا ضممته إلى شيء يجوز بيعه، مثل عبد ثاني، عبد موجود، أبيعك هذا العبد مع العبد الآبق ب10,000 دينار مثلا، يصح، ما في مانع من ذلك. قد يقول قائل: إذن ما هي الفائدة ذاك؟ ماذا ننتفع به؟ لا، العبد الآبق يمكن الانتفاع به، لأنه يجوز عتقه، يجوز التكفير به. لو شخص مثلا عليه كفارة، يقول: ذاك الآبق اعتقته كفارة، فيستفاد منه، لكن لا يكون لوحده، لابد معه شيء آخر. فلذلك يقول: فلا يصح بيع الآبق منفردا، ويصح منضما إلى ما يصح بيعه. أما إذا منضم إلى خمر، عبد آبق وخمر، ما يصح. ولو لم يظفر به، يعني لو ما وجد العبد، يعني بناؤه أنه سيشتري العبد لأنه آبق، طبعا عادة إذا آبق سيكون رخيص، لأنه يحتاج إلى مؤونة البحث عليه، مؤونة البحث عليه، فبناؤه أنه سيظفر به، لكن ذاك عبد شيطان مثل ما نقول، فما وجده المشتري لم يكن له رجوع عن البائع، لا يرجع إلى البائع، وكان الثمن مقابلا للضمينة، الثمن الذي دفعه يصير مو مقابل للاثنين. يعني لو تبين أنه مات مثلا الآن بعد ما اشترى بعد مدة مات ما ظفر به، فيكون مقابل هذه الضمينة التي مع العبد، ويصح بيع ما جرت العادة بعوده. يعني في أشياء الآن صحيح أنا ما أستطيع أن أسلمك إياها، مثل حمام، حمام الآن أنا أبيعك الحمام الفلانية التي عندي، لكن الآن في النهار لا أستطيع أن أسلمك إياها لأنها تطير في السماء. نعم إذا جاءت الليل هي ستعود إلى عش الحمام أو إلى قفص الحمام وأنا سأعطيك إياها. ويصح بيع الحمامة مثلا التي جرت العادة بعوده كالحمام الطائر والسموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة. أسماك عندنا أحواض أنا ربما الآن لا أستطيع أن أسلمك إياها، لكن هي تذهب وتعود، يعني تأخذ دورة كبيرة وترجع، إذا رجعت أصطادها وأعطيك إياها ما في مانع، لأنها محصورة في مياه محصورة. ولو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة، فيه تردد، يعني تسليم مو الآن، يعني مو مثل الوقت قليل، لا بعد مدة، يعني ربما هذا لا أسلمه، لا أستطيع أن أسلمه إليك إلا بعد 6 أشهر مثلا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ قال فيه تردد. وجه الجواز لوجود المقتضي وهو العقد الصادر من أهله في محله مع انتفاء المانع فيه. يعني العقد صحيح صادر من أهله وفي محله ولا مانع من ذلك، وهو يعني والمانع هو وهو تعذر التسليم، هنا لم يتعذر تسليمه لأنه صحيح سيتأخر لا يتعذر. وجه عدم الجواز لعدم إمكان تسليم المبيع في الحال، الآن حالا أنا لا أستطيع أن أسلمه إياك، أسلمه لك، ففي هذه الحالة لا يجوز بيعه. ولو قيل بالجواز، هنا بعد قيل في نقطتين مو صحيح، لأن هذا مو مقول القول، نقطتين يجي بعدهم أقول القول. ولو قيل بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويا، لو قيل بالجواز باعتبار أنه يمكن تسليمه لكن متأخر، مع ثبوت الخيار لأنه ربما تطول المدة فيتضرر المشتري فله الفسخ كان قويا. الشرط الرابع أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف. الثمن الذي أنا سأدفعه إليك، أنا الآن أخذت مثلا سيارة اشتريتها منك، يعني مو لازم نقد، قد يكون نقد قد يكون غير نقد، الآن نقد مثلا، نقد اشتري من عندك ب معلوم القدر ب10,000، والجنس ما هو جنس هذه 10,000؟ جنس هذه 10,000 درهم مو دينار. والوصف مثلا درهم ضرب المكان الفلاني، مثلا درهم ضرب الإمارات مثلا، لا درهم ضرب مكان ثاني مثلا. الآن ريال، أشتري من عندك مثلا هذه السيارة ب10,000 ريال، القدر 10,000، الجنس ريال، الوصف ريال سعودي، لأن في ريال عماني، ريال عماني يساوي 10 سعودي، في ريال إيراني، الريال الإيراني يساوي على الأقل من هللة، يعني ما يجي هللة، لأنه التومان 10 ريال و30 تومان ريال، يعني 1/300 من الريال السعودي، الريال الإيراني. فلو باع بحكم أحدهما لم ينعقد. مراده بحكم أحدهما يعني يقول أنا أشتري من عندك السيارة خلاص، تم البيع بكم؟ يقول ما نختلف، إلا تقول أنا موافق، إلا تحكم به، الذي أنت تحكم به أنا موافق. فلو باع بحكم أحدهم على حسب ما يحكم به البائع أو المشتري، لكن يقول شوف هذه السيارة التي هي لي أنت تشتريها، إلا تجيب أنا موافق. وذاك يقول أنا أجيب السيارة ولا تبغى نعطيك؟ لا، هذا ليس بصحيح، لم ينعقد ولو تسلمه المشتري. والحال هذا ما عين الثمن كم، فتلف، تلفت السيارة، كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه، في ذاك اليوم يوم قبضه البيع مو صحيح، كم قيمته السوقية؟ فيضمن القيمة السوقية، يدفع قيمته السوقية بغض النظر كم اتفق عليه بعد ذلك. نعم نعم، يضمنها المشتري القابض. وقيل نسب هذا القول إلى المشهور، قيل بأعلى القيم من قبضه إلى يوم تلفه، يعني لو قلنا أنه أخذ السيارة في أول الشهر وتلفت في آخر الشهر، في أول الشهر كم كانت تساوي؟ تساوي 10,000، لما تلف في وسط الشهر ارتفعت إلى 12 مثلا، في آخر الشهر انخفضت إلى 8، ففي هذه الحالة على القول الأول يوم القبض، يوم القبض كان 10، على هذا القول أعلى القيم كم، كم وصل إلى أعلى حد؟ وصل إلى 12، لا يوم القبض ولا يوم التلف، وإنما في هذه المدة أعلى القيم كانت 12. وقيل بأعلى القيم من قبضه إلى يوم تلفه، وإن نقص يعني لو أنه أخذ السيارة ما تلفت السيارة، صار لها حادث نقصت، فله أرشه للمالك، مالك السيارة يأخذ السيارة ويأخذ الأرش، يعني التفاوت من بين المعيب والسليم، ثمن النقصان يعني، وإن زاد بفعل المشتري. يعني لو أن هذا المشتري صبغ السيارة زادت قيمتها، جعل فيها بعض الأدوات الأشياء الجيدة وضعها، كان له قيمة الزيادة وإن لم يكن عينا، لأن ذاك تصرف مو تبرعي، يقول أنا ما أعلم أنها السيارة لا تزال ملكا لك، حتى أنا لو صبغتها يكون هذا تبرع مني لك، لا، أنا بنائي أن هذا بيع تم وأنها لي، فأنا صبغتها باعتبار أنها لي. فالآن هذا التفاوت في ارتفاع القيمة كم، لما هو صرف عليها في الصبغ 5,000، لكن كم ارتفعت؟ 2,000، فله 2,000 فقط، وهو التفاوت الذي أحدثته هذه الزيادة، لا كم صرف عليها وزادت قيمته 5، له 5 قيمة الزيادة. الخامس أن يكون المبيع معلوما، لابد أنا الآن أريد أن أشتري أي شيء، لابد أعلم بالشيء الذي أريد أن أشتريه، فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد، لا يجوز بيعه جزافا. جزاف يعني بلا كيل ولا وزن ولا عد، هو يكال أنا آخذ إيش هكذا يعني جزاف بدون كيل، أو هو يوزن أنا أشتريه من عندك بدون وزن، أو يعد مثل الجوز مثلا أنا أشتريه بدون عد، لا يجوز لأنه مو معلوم. إذا هو يكال معلوم كم كيل، إذا يوزن معلوم كم وزنه، معدود معلوم كم العدد، إذا جزاف لا أعلم بوزنه، فإذا المبيع غير معلوم المقدار. نعم، حتى لو تقاضى الطرف. لا لا، كم هذه؟ لأنه لا ما يجوز. ولو كان مشاهدا، يعني حتى لو كان مشاهدا كالصبرة، الصبرة هي ما جمع من الطعام بعضه فوق بعض، مثل السمك مثل ما تفضلتم، فسمك بعض على بعض أنا أشتريه يعني جملة بكم، يقول بخمس مثلا 500، أنا ما أدري كم وزنه، لعل وزنه 20 كيلو، لعله 30 كيلو، لا لا يجوز. ثلاجة في فرق، ثلاجة كيل، مقدار مقدار معين، ثلاجة هذا كيل، مو لازم الكيل يعني وعاء صغير، لا أحسن، ثلاجة يعني قدر معين معلوم، غير أنه مكبوب السمك على الأرض وأقول لك هذا الكنز، ما يجوز بيعه. المزاد، المزاد يختلف، سيارة معلوم، معلومة هذه ما يخالف مزاد، لكن معلوم الآن عندي 5 ثلاجات بالمزاد، من اللي يشتريها مثلا؟ واحد يقول 1000، واحد يقول 1200، هذا مزاد صار، لكن معلوم المقدار. إذا كان شيء معلوم، أو أنا الآن أقول هذا عندي سمك موضوع على الأرض وزنه 500 كيلو، المهم معلوم كم، ولا بمكيال مجهول، أنه هذا مكيال، مكيال عندي كم، هذا كم يساوي بالمكاييل المعروفة، مو معلوم كم. الآن مثلا أنا أوزن لك، قد آتي بصنجة، هذه الصنجة مثلا 5 كيلو معروفة، 10 كيلو معروفة، لا ترى أضع حجرة، حجرة هذه الحجرة ميم معلومة كم، ميم معلومة كم هذه الحجرة، هل وزنها 5 كيلو وزنها 10، مو معلوم، لا هكذا بالفصيح فيها. إذا وجد إيه؟ أي نعم نعم إيه؟ إذا اللوري يعني بحيث مقدار معلوم، يعني أنا قد أعلم، أعلم أن اللوري يسع مثلا 30 كذا، أو مثلا 200 كيلو، أعلم، فعند أهله يعلمون به. الآن الثلاجة، ثلاجة السمك عند أهلها يعرفون كم كيلو، ثلاجة يقول لك هذه فيها كذا كيلو، يعرف، كوني أنا لا أعرف. نعم،
ما يدري اصلا ما يقدر يقول انا حرج عن السياره،
ما يدري شنو الاغراض،
يعني مخلوطه،
ما يجوز، لا ما يجوز، لابد يكون يعلم ايش فيها. ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبه مشاعا، يعني الان مثلا عندي ايش، جزء عندي معلوم، شيء معلوم. الآن أغنام مثلا، أغنام عندي مثلا 300 رأس، أشتري جزء مشاع نصف. أنا أشتري الآن، أشتري أنا وياك الأغنام، أنا لي نصف وأنت لك نصف مشاع، ما عيننا كم نصف، ويجوز ابتياع جزء مثل النصف، جزء من معلوم، المعلوم هذه 500 شاة، أشتري بالنسبة، هذا الجزء بالنسبة، يعني أنا نصف أنت نصف، إحنا ثلاثة كل واحد ثلث، مشاعا مو معين، هذا لي النصف وذاك النصف له، سواء كانت أجزاؤه متساوية، أجزاء متساوية مثل حبوب، مثلا كومة أو مقدار من الحبوب معلوم، مثلا طن، أنا نصف أشتري وأنت نصف، وأجزاء الحبوب متساوية أو متفاوتة، متفاوت مثل أغنام، أجزاءها وهي الأغنام متفاوتة في الصفات، صحيح؟ في الحجم. ولا يجوز ابتياع شيء مقدر منه إذا لم يكن متساوي الأجزاء. شيء مقدر، أنا أشتري 10 سيارات من هذا القطيع، إذا لم يكن متساوي الأجزاء، وهو مو متساوي، أي 10 التي أنت تشتريها؟ ولا يجوز ابتياع شيء مقدر مثل 10 منه، من هذا الذي هو مثل معلوم مثل الشياه، إذا لم يكن متساوي الأجزاء. كالذراع من الثوب، أشتري ذراع من القماش، طبعا على فرض أنه مو زي الآن القماش صنع مكائن، فهذا متساوي الأجزاء، أما في السابق لا، يحاك باليد، فقد يكون بعض الأجزاء منه قد حيكت حياكة جيدة، وبعض الأجزاء ما حيكت حياكة جيدة. كالذراع من الثوب أو الجريب من الأرض، الجريب هو 60 ذراعا في 60، والذراع 7 قبضات، يعني لما أقبض أيادي الأصابع 7 مرات يصل يكمل ذراع، والقبضة 4 أصابع، لا هكذا بالعرض، من أول الأصابع أضع 4 أصابع هكذا، ثم الثانية ثم الثالثة، 4 أصابع 4 أصابع يكمل 7 قبضات. هذا بالنسبة إلى الجريب. طبعا الأرض تتفاوت، في هذا المكان جيد، هذا المكان على الطريق، هذا المكان قريب الماء، وهكذا. أو عبد من عبدين، يشتري عبد من هذين العبدين، لكن العبيد طبعا تختلف في الصفات، أو عبد من عبيد، أو شاة يشتريها من قطيع، أيضا القطيع تختلف صفاته. وكذا لو باع قطيعا، نفس الشيء، يقول أبيعك هذا القطيع بكامله إلا شاة، أي شاة لابد تعين هذه الشاة حتى يكون المبيع معلوم، ويستثني منه شاة أو شياها غير مشار إلى عينه، ترى يقول إلا هذه الثلاث شياه، هذه بعينها لا مانع يصح، أما إذا قال إلا 3 شياه وغير معلومة، هذا طبعا لا يصح. ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء، إذا كان متساوي الأجزاء، أبيعك هذه الحنطة إلا قفيز، إلا 3 كيلو، كلها متساوية، لو استثنيت 3 كيلو، هذه 3 أو هذه أو تلك لا فرق. كالقفيز من كر، القفيز هو عشر الجريب، ويسمى عشير، يقول وكذا يجوز لو كان من أصل مجهول، يعني الآن صبرة، صبرة أنا ما أعلم كم كيلو، لكن سأشتري منها 5 كيلو. اشتريت 5 كيلو من هذه الصبرة،
صح،
لأن المبيع معلوم، وإن كان هو الأصل نفسه ونفس الصبرة مجهولة، كبيع مكوك من صبرة، هذه الصبرة مجهولة القدر. المكوك هو المد، وقيل الصاع، وكما قال في مجمع البحرين أن الأشبه هو أنه المد. وإذا تعذر عد ما يجب عده، يعني الآن لو مثلا أنا أريد أن أبيعك كومة كبيرة جدا من الجوز، كم هذه، كم نعدها، يعني عد واحدة واحدة حتى نعلم كم العدد. يتعذر عده، يصعب عده، ففي هذه الحالة نأتي بمكيال، ناخذ مثلا سطل، ناخذ السطل نملأه بالجوز ثم نعد كم جوزة السطل، كم جوزة، فوجدنا أن السطل مثلا 120 جوزة. ثم الآن بعد نحسب كم سطل، الآن بعد نحسب كله بالسطول كم سطل، فنشوف أنه مثلا صار 200 سطل. إيه نعم، وكل سطل 120، فنضرب 200 في 120 فيكون العدد كذا، هذا مقدار الجوزة. طبعا ما يعطي الدقة، إيه نعم، لكن ما في مانع. وإذا تعذر عد ما يجب عده مثل الجوز، جاز أن يعتبر يعني يقاس بمكيال ويؤخذ بحسابه، بحساب ذلك المكيال، كم وسع المكيال على حسابه. ويجوز بيع الثوب، هنا أشياء الآن يبين. طبعا نحن نتكلم في أن يكون المبيع معلوما، فذكرنا أنه الآن في الجوز مثلا هذا معلوم، وإن كان ليس معلوم بالدقة لا مانع. في أشياء تعلم بالمشاهدة، وإن لم تكن معروفة المساحة مثلا، مشاهدة كافية. ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة، أجي للأرض أشوف هذا الأرض الآن، أقول زين هذه رأيتها، أو الثوب قطعة من القماش رأيتها، ما في مانع. وإن لم يمسح، يعني وإن لم تعلم مساحتهما كم، مساحة الثوب أو مساحة الأرض، ولو مسح كان أحوط رفعا للجهالة، لأنه الأرض أنا بنائي لما رأيتها كبيرة، بنائي أن هذه مثلا تساوي 1000 متر بينما هي 800 متر، لتفاوت الغرض في ذلك، لأن الأغراض تتفاوت، فأنا ربما أحتاج إلى ثوب 5 أمتار أو 5 أمتار من أجل أن مثلا لجبة، أو ربما أحتاج إلى 3 أمتار إلى شيء آخر. فالأفضل أن أعلم بمساحة ومقدار هذا الثوب، لأنه هل على حسب غرضي، لأنه أنا أريد أن أستخدمه في غرض ما. وتعذر إدراكه بالمشاهدة، في الغالب أنه المشاهدة ما تعطينا المقدار الصحيح، وتكفي مشاهدة المبيع عن وصفه. إذا أنا رأيت المبيع، رأيت السيارة، كافي بعد، لا داعي أنه يصفها لي أيضا. ولو غاب وقت الابتياع، لو أنني أردت أن أشتري منك سيارة وأنا رأيتها، لكن وقت الشراء الآن مين موجودة، تقول لي في البيت، يقول لا مانع لأنني رأيتها السيارة، إلا أن يمضي مدة جرت العادة بتغير المبيع فيها. لا، أنا رأيتها من قبل سنة، من قبل سنة لا أدري هل هي باقية على حالها. عادة المبيع يتغير في هذه السنة، مو مثلا رأيتها من يوم أو من يومين، من يوم أو يومين هذا لا يتغير عادة تغير كبير. الزرع، الزرع عادة يعني بعد سنة ينتهي، يأكله الناس. يعني الشيء اللي هو ممكن يترك مدة ويتغير، المثال يعني ممكن نحن نفرضه، وإذا احتمل التغيير، إذا أنا احتملت أنه يمكن تغيرت السيارة أو لا ما أدري، كفى البناء على الأول، كفى أنني أبني على حالتها الأولى وأبني أنها ما تغيرت. ويثبت له الخيار إن ثبت التغير، إذا ثبت أنها تغيرت لي الخيار، لأن بنائي على أنها على الحالة السابقة. وإن اختلف فيه، أنا أقول لا تغيرت، كانت السيارة مو هكذا، أنت تقول لا هي من قبل 3 سنين هكذا ما تغيرت، فالقول قول المبتاع يعني المشتري مع يمينه على تردد. وجهاء التردد، أولا لأصالة، هذا طبعا قول المبتاع، لأصالة بقاء يده على الثمن. المشتري الأصل أنه يبقى يده على الثمن، وأصالة عدم وصول الحق إليه، لأصالة بقاء يده على الثمن وأصالة عدم وصول الحق إليه. الوجه الثاني أنه لا، القول قول البائع لأصالة اللزوم. الآن تم البيع ولزم، نحن لا نعلم بارتفاعه بعدم لزومه، وأصالة عدم التغير، هو يدعي أنه متغير السيارة، الأصل أنها ما تغيرت. وصدق المنكر على البائع فيقدم قوله، لأنه ذاك يدعي أنها تغيرت، البائع يقول ما تغيرت، ينكر التغير فهو منكر، فالقول قول المنكر مع يمينه. فإن كان المراد منه الطعم، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم، سلمكم الله وإياكم إن شاء الله.